أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، وبعد أن عرف المصنف المدح والذم والثواب والعقاب انتقل بعد ذلك إلى شروط الاستحقاق وغير ذلك من العناوين، ووصل إلى قوله إلى قضية أنه لا استبعاد في أن يجتمع الاستحقاقين باعتبارين، ووصلنا إلى قوله وإيجاب المشقة في شكر المنعم قبيح. طبعا هذه المسألة تقدمت معنا سابقا، وهو يريد أن يقول بأنه بعضهم قال بأن الثواب أنكر الثواب بمعنى غير التفضل، بمعنى أنك أنت عندما قمت بالتكليف لا تستحق شيئا، لا تستحق، إنما أنت تقوم بالتكليف من باب شكر المنعم، وشكر المنعم لا استحقاق للثواب عليه. أنت إذا شخص دعاك إلى مائدة طعام تفضل عليك، دعاك إلى مائدة طعام، فأنت من باب شكره قدمت أمرا هدية مثلا، لا يقال أنك تستحق على الشكر أيضا ثواب، لا. وإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثوابا فهذا من باب تفضله عليك. فبعضهم نفى أن يكون للتكليف ثواب وقال هو من باب شكر المنعم. المصنف يريد أن ينفي هذا الأمر، يريد أن يقول لا، أنت المكلف يستحق الثواب، يستحق، وليس كل ما يعطى في الآخرة هو من باب تفضل، بل هناك استحقاق للثواب. لماذا؟ يقول لأن شكر أي منعم إذا وصل حد المشقة يصبح قبيح. يعني مثلا تخيل أنت أنه لكي تؤدي حق شكر من دعاك إلى الطعام أن تنظف له بيته لمدة 40 يوم مثلا، هذا لا يسمى شكر منعم، هذا يسمى مشقة زائدة لا غير لائق. يقول المصنف الله سبحانه وتعالى يمكن أن يحصل الشكر للمنعم من طريق من الطرق، ولكن إيجاب المشقة في شكر المنعم هذا قبيح عقل، بأن يوجب عليك شخص ما شكره بأن يشق عليك قل هذا قبيح، والله لا يفعل القبيح. لاحظت كيف مثل للقضية؟ يقول والتكليف مشقة، التكليف مشقة، فلا يمكن أن يكون مصداقا لشكر المنعم، لأنه يقبح تحصيل الشكر للمنعم من باب قبيح، من باب شاق. قال وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيح. أقول ذهب أبو القاسم البلخي لأن هذه التكاليف وجبت شكرا للنعمة فلا تستلزم وجوب الثواب، ولا يستحق بفعلها نفع، إنما الثواب تفضل من الله تعالى. واضح كيف صار؟ قل هذا وجوب الصوم ووجوب الصلاة ووجوب الحج، هذا ليس عليه شيء، هذا شكر، أنت تصلي شكرا لله، تعبده شكرا له، تصوم له شكرا له، والشكر لا يستوجب، لا يجعلك مستحقا أصلا أنت تؤدي حق الشكر، مضافا إلى أنك تؤدي حق الشكر أثيبك على تستحق الثواب بالشكر، لا، قل أنت تفعل واجب الشكر. يقول المصنف في الجواب كما قلنا أن شكر المنعم يتعقل طالما أنه خفيف، يعني لا يوجب مشقة، أما العقلاء فيستقبحون إيجاب أمر شكرا بحيث يكون فيه مشقة على المنعم عليه، كما أنت إذا دعوت شخصا إلى مائدة الطعام ورأيت ورأى العقلاء أنه لابد أن يشكرك ثم قلت أنا لا يوفى شكري إلا بأن مثلا يجلد نفسه، هذا ليس صحيحا، يعني لا يستحسن العقلاء تحصيل الشكر بالمشقة، والتكاليف مشقة فليست مصداقا لشكر النعمة، فإذا كانت ليست مصداقا للشكر فيستحق عليها الثواب بالتقريب المتقدم، أنها كل مشقة لا بد عليها من أمر في مقابله في الآخرة بالتقريب المتقدم. وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول، واحتج المصنف على إبطاله بأنه يقبح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه شكره ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه. يعني أوجبت علي مشقة في شكر النعمة وأقول هذا واجبك، أنا ما خصني، أنا دعيتك على الطعام، واجبك أن تشق على نفسك. قل لا، إذا فعل هذا الأمر يتهم الذي أراد أن يشكر بهذه الطريقة، يتهم بالرياء، يتهم بأنه لا يقوم بفعل ممدوح. إذا واحد شخص أوجب على غيره أن يشكره بطريقة شاقة، ويعدون ذلك نقصا في المنعم وينسبون إلى الرياء، وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم، فوجب القول باستحقاق الثواب. فلا يصدر من الحكيم أن يحصل شكره بهذه المشقات. طبعا هذا كله مبني، أنا لا أريد أن أحاكم الآن، كله مبني على عدة افتراضات مسبقة، عدة مبادئ، منها أن الشريعة كلفة ومشقة، كله مبني على أن الشريعة كلفة ومشقة، كله مبني على قضية أن النعمة هي يعني شكر، قياس النعمة البشرية على النعمة الإلهية. نحن نقول هذا قياس مع الفارق، لأن نعمة إنسان على إنسان مهما زادت لا تكون نعمة كبيرة الشأن. فقد نسلم بالنسبة للطرفين بشريين أنه لا ينبغي أن يكون شكر أحدهما للآخر شكرا فيه مشقة، ولكن كلما عظمت النعمة عظمت سنخية الشكر. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بكل النعم المحاطة، فنعم لو الإنسان عبد الله حتى أصبح حتى يذوب كما تقول بعض الروايات، حتى يذوب ويصبح باليا، هذا لا يؤدي حق شكر نعمة من نعمك. هذا يذكره الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في الصحيفة السجادية، أنه لو بقيت أو مثلا بعض الحديث أنه لو عبدتك حتى صرت يعني هيك كما أذوب كما تذوب الإلية في القدر، أو كما لو حتى بليت، لما استحقيت أن مو أن أشكر نعمة من نعمك، أن تغفر لي ذنبا من ذنوب. فهذا موجود في تراثنا، وبالتالي قد يكون الثواب تفضل. الحل هو أنه الله كتب على نفسه الثواب، كتب على، فأنا أستحق مو باللي لأنني أستحق، أستحق في قانونه لأنه كتب عليه، كتب على نفسه الثواب. وإلا هو لو لم يكتب على نفسه الثواب لا نستحق، كتب على نفسه لحكمته لغير ذلك. على أي حال، يعني هو هذا من المباحث التي ستأتي. وجوب الثواب بهذا المعنى هو مو دليل عقلي كما يقولون، فيه نقاش. يعني الثواب بمعنى الاستحقاق، أصلا من أنت حتى تستحق؟ هي القضية هون، ماذا استحقاق؟ فقط له معنى واحد، هو الاستحقاق بحسب ما أوجب الله على نفسه بهذا المعنى، ولقضاء العقل به مع الجهل. هذا دليل ثان�ا على إبطال قول البلخي من أنه لا ثواب بمعنى لا استحقاق. وتقرير الدليل أن العقلاء بأسرهم يجزمون بوجوب شكر المنعم، وإذا كان وجوب الشكر معلوما بالعقل، لأن هذا شكر المنعم أمر عقلي يحكم به الحكمة العملية، العقل، مع أن العقل لا يدرك التكاليف الشرعية، وجب القول بكونها ليست شكرا. لاحظ، هذا قياس من الشكل الثاني. ماذا يقول؟ يقول وجوب الشكر معلوم عقلا، التكاليف غير معلومة عقلا، فالتكاليف ليست من باب وجوب الشكر، هكذا يقول. نحن طبعا، فإذا يقول إذا كانت التكاليف من باب شكر المنعم، خب شكر المنعم يحكم بها العقل، بينما التكاليف لا يحكم بها العقل، فهي من باب آخر، فليست من باب شكر المنعم. أيضا هذا فيه ما فيه، لأنه شكر المنعم يحكم به العقل، ولكن ماهية الشكر قد يقتضيها نفس المنعم. قد يقول أنت إذا أردت أن تشكرني اشكرني بهذه الطريقة، فقد تكون التكاليف هي بيان وجه الشكر مو أصل الشكر. أصل الشكر يحكم به العقل، ولكن بيان وجه الشكر تحكم به الشريعة. وهذا تقدم في الدليل النبوة، دليل النبوة أنه الألطاف السمعية والألطاف العقلية، أن التكاليف ألطاف في العقليات، أن الإنسان يحكم بالعقل أنه يجب شكر المنعم، لكن كيف يشكره؟ جاءت التكاليف، فما في مشكلة. فهذا القياس أيضا فيه ما فيه. وتقريره أن العقلاء بأسرهم يجزمون بوجوب شكر المنعم، وإذا كان وجوب الشكر معلوما بالعقل، مع أن العقل لا يدرك التكاليف الشرعية، وجب القول بكونها ليست شكرا، يعني صارت التكاليف مو شكر، هذا فيه ما فيه. ثم قال: هذا يذكر أمرا آخر، ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل أو الإخلال بالفعل شاقا، لا رفع الندم على فعله، ولا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للواجب. هذه ثلاثة أمور يذكرها. أولا، يشترط في التكليف الذي تستحق عليه الثواب أن يكون شاقا. لماذا؟ يقول: لأننا أخذنا في ماهية الثواب هو أن هناك ألم ومشقة بذلتها لقاء طاعة الله، وهذه الألم والمشقة لأجل طاعة الله يقبح أن تكون من دون ثواب، لأنه تصبح كأنها كالعبث من قبل الله تعالى. هكذا استدلينا على التكليف. فالله سبحانه وتعالى أوجب عليك الصوم، إذا لم يوجب عليك الثواب يصبح إيجاب المشقة هو من باب إما من باب الظلم أو من باب العبث. هكذا استدلينا. هو يقول لأنه، وبالتالي من طريق آخر، من طريق إني، نقول إن شرط استحقاق الثواب أن يكون هناك مشقة. يقول: يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب شاقا، وكون الإخلال بالقبيح شاقا، يعني الإخلال بالقبيح تستحق عليه الثواب كما قلنا سابقا، إذ المقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقة، فإذا انتفى المقتضي للاستحقاق. لماذا المقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقة؟ لأن قلنا الثواب هو لأجل عبثية المشقة لو لم نقل بها كما تقدم، فلا بد من المشقة. طبعا الفلاسفة مولانا العزيز، طب خلينا نخلص هذا المطلب ثم أذكر نكتة أخيرة حول الفلاسفة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، يقال بعض المتكلمين قالوا شرط الثواب أن لا تكون نادما على فعلك الطاعة، أن لا تكون نادما على فعلك الطاعة، لأن الندم على فعل الطاعة مو طاعة، فلا تستحق الثواب. المصنف يقول نفرق بين أمرين، إما الندم اللاحق أو الندم المقارن للفعل. الندم المقارن للفعل أصلا مستحيل، لأن الندم المقارن للفعل إن كان ندما تاما فلا يقتضي صدور الفعل منك، أما إذا صدر الفعل منك فندمك ليس حقيقيا، لأنك تفعل، يعني مرجح الفعل أقوى من مرجح الندم، فمقارنة الندم للطاعة مستحيلة، فلا نوجب في استحقاق الثواب أن تكون حال فعلك للطاعة نادما، أنه يجب أن لا تكون نادما حال فعلك للطاعة. يقول أنه هذا مستحيل أن تكون نادما حال فعلك للطاعة. يقول نعم، ولكن الندم اللاحق قد يرفع استحقاق الثواب، بمعنى أنك فعلت الفعل من دون ندم ثم ندمت على فعلك الطاعة، يقول هذا يرفع استحقاقك، يعني استمرار الاستحقاق، يعني بالندم اللاحق أرفع استمرار استحقاق الثواب. يعني أنت صليت ولا يمكن حال كونك تصلي أن تكون نادما، لأن الندم باعث على عدم الفعل، وفعلك للطاعة نقيض عدم الفعل، فلا يكون فعلك للطاعة مرافقا للندم، فلا يوجد ندم حال الطاعة، فلا نشترط في حال الطاعة رفع الندم لأنه لا يمكن أن يكون. نعم، يقول أنت صليت، بعد أن صليت ندمت أنك صليت. نقول أنك عندما صليت استحقيت الثواب، عندما استحقيت الثواب استمر استحقاقك للثواب إلى الآخرة. نقول إذا طرأ الندم في الأثناء يرفع استحقاقك المستمر للثواب. نقول نعم، هذا نقبل به. طبعا ستأتي في المسألة اللاحقة، ستأتي أنك متى تستحق الثواب، حال الفعل ولا في الآخرة ولا حال الموت، هذه مسألة ستأتي. وإلا هذه الآن كلام المصنف في أن الندم يرفع استمرار الاستحقاق مبني على أنك متى تستحق الثواب، حال قيامك بالفعل، فإذا ندمت لاحقا يرفع استمرار استحقاق الثواب. يقول: ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة، فإن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب. هنا يبدأ: فإن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب، وقد وجدت منفكة عن الندم، لأن الندم في حال الفعل يستحيل. لاحظت؟ فيقول أنت حال فعلك الصلاة مستحيل تكون نادم، لأنه عندما تفعل الصلاة المرجح موجود للفعل، أما الندم فهو رفع المرجح، فدائما الندم لاحق، أنت تندم على أمر فعلته وتندم حال قيامك بالفعل. فالندم لا يشترط بالطاعة رفع الندم، لأن الطاعة لأن الندم لا يكون إلا لاحق، فلا يشترط حال الطاعة رفع الندم. يستحيل أن يكون نادما عليه؟ نعم، نفي الندم اللاحق شرط في بقاء استحقاق الثواب، يعني في استمرار الاستحقاق. فإذا طرأ الندم بعد الطاعة رفع الاستحقاق. هذا الأمر الثاني. سؤال: قال بعضهم بأن الثواب صفته أن يكون مؤجلا، لماذا؟ قال: لأن الثواب هو أن تفعل مشقة طاعة وقربة إلى الله ثم تحصل على الثواب في الآخرة، فيشترط في الثواب أن يكون أخرويا. المصنف يقول: ما في دليل، قد يكون الثواب معجلا في هذا العالم، قد يكون مؤجلا في العالم الآخر. ليس الثواب فقط من باب الأخروي، قد يثيبكم الله على أعمالكم في هذا العالم أمرا. يقول: وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل، يعني في هذا العالم لا يشترط العدم، يعني لا يشترط فقط أن يكون النفع آجلا. إذا أوقعه المكلف لوجه الوجوب، يعني إذا أتى بالطاعة بحقها وحقيقتها لوجوبها لوجه وجوبها، قد يثيبه الله طول عمر، قد يثيبه الله ساعة في الرزق، ما في مشكلة. فهذه تسمى أيضا إثابات، هذا وهذا ورد في النصوص أن الله سبحانه وتعالى مثلا قد نعد طول العمر بسبب صلة الرحم كما ورد في الروايات ثوابا عاجلا على طاعات، ما في مشكلة. إذا أوقعه المكلف لوجه الوجوب أو للوجوب أو لوجه الندب أو للندب. مولانا العزيز، هذا كله كما تلاحظون مسألة الثواب والعقاب عند المتكلمين من يراه يرى فيها روح أن الثواب هو مقابل الفعل، يعني وكأن الفعل هو تسجيل ثم يأخذ عليه الثواب، يعني وكأن سنخ الفعل هو المشقة والثواب هو كالعطية على المشقة، هكذا نفهم من كلامهم. فلاسفة لا يقولون هكذا، الفلاسفة يقولون بأن الثواب الذي تجده في الآخرة هو باطن هذا العمل في الدنيا. يعني أنت إذا فعلت طاعة، هذه الطاعة هي بنفسها لها ظهور بدني، أنت مثلا كالصدقة، ولها ظهور قلبي، مثلا ترقق القلب إذا فعلت طاعة كالبكاء مثلا على الإمام الحسين عليه السلام، هذه طاعة ندب. فبالتالي إذا أطعت هذا له ظهور بدني، له ظهور معنوي يشد الإيمان يشد عقد القلب، وله ظهور في مراتب أخرى في عوالم أخرى، ظهوره في الآخرة يكون هو الثواب. ولذلك مثلا ورد في بعض الآيات أن أهل الجنة عندما يدخلون إلى الجنة يقولون: هذا الذي رزقنا من قبل، إن وكأنهم يرون طاعاتهم هي أمامهم. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، عندما مثلا في سورة نسيت أي سورة، أنه المنافقين عندما يطلعون على أهل الجنة يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، فيقول أهل الجنة: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني هذا الذي تجدونه اليوم هو حصاد الآخرة. ولذلك سميت الآخرة بأنها أن الدنيا مزرعة الآخرة. مزرعة يعني ما تحصده ما تبذره، يعني هو من نفس السنخ، مو أنت تبذره وتروح تشتري من السوق. يعني الجنة ليست عطية مخالفة لسنخ البذر، بل ما تبذره هو الذي ينبت هناك. فبالتالي الفلاسفة يصورون، وكلام الفلاسفة متوافق مع النصوص ومع الأدلة، فلاسفة يقولون أن الآخرة هي مكان ظهور الأعمال، وهذا حقيقة تجسم الأعمال، هي العقيدة التي نعتقد بها تجسم الأعمال، يعني تتجسم الأعمال، تتجسم في الآخرة الطاعات والمعاصي وتكون وبالا، يعني مثلا الكبر والغضب يكون هو النار التي تحرق الإنسان، لاحظت؟ ولذلك هي يقول الفلاسفة الثواب والعقاب مش من باب الاستحقاق القانوني كما يصور المتكلمون، وكأن الله وضع قانون ليستا، من فعل كذا له كذا، فعل كذا له كذا، ليست قانونية، مو من هذا القبيل. تكوينا إذا صليت كانت صلاتك نور، ولذلك ورد في بعض الروايات أنه من صلى بإقبال القلب مثلا، ومن صلى مثلا ارتفعت صلاته بيضاء مثلا، تجسم الحقائق، أو ارتفعت سوداء، أو مثلا من مات في القبر يكون الصبر عن يمينه والصلاة عن يساره أو الصبر فوق رأسه. يوجد هكذا روايات موجودة أن الصبر الذي صبرته هو الذي يكون معينا لك. لاحظت؟ وهكذا الثواب وهكذا العقاب. هذه إجمال الكلام. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المسألة السادسة في صفة الثواب والعقاب. في صفات الثواب والعقاب يذكر المصنف هنا ثلاثة أحكام ثم يتعرض للإجابة عن بعض الإشكالات. الحكم الأول الذي يذكره للثواب والعقاب هو قال ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة للعلم الضروري باستحقاقهما مع فعل موجبهما. هذا تكرار. نحن ماذا عرفنا الثواب؟ عرفنا الثواب بتفريقه عن التفضل والعوض. التفضل هو عطية لا عن استحقاق. العوض عطية عن استحقاق ولكن لا لأمر استحقيت به، لأنه وصلك ضرر فعوضناك. أما الثواب مو وصلك ضرر فعوضناك، أنت يعني شققت على نفسك بالصلاة فاستحقيت الثواب. استحقاق الثواب بها. ولذلك قالوا إن هذا الاستحقاق للثواب الذي يميزه عن استحقاق العوض، يتميز الثواب عن العوض بأنه يترافق مع المدح، مع المدح. فلذلك الحكم الأول هو أنه يجب أن يقترن الثواب بالمدح. أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم مستحق يقارنه التعظيم تمييزا له عن التفضل والعوض، والعقاب ضرر عظيم مستحق يقارنه الإهانة. واحتجوا على وجوب اقتران التعظيم بالثواب واقتران الإهانة بالعقاب أن نعلم بالضرورة أن فاعل الفعل الشاق المكلف به فإنه يستحق التعظيم. يعني راجع إلى حكم العقلاء، يعني كما تجد في الساحة الاجتماعية كذلك في الساحة الإلهية كذلك. لاحظت؟ هذا كثير موجود يعني عنده. فأنت في الساحة الاجتماعية إذا شخص مثلا قام بفعل، مثلا أنا عم بعطي درس، شخص قام بتقرير هذا الدرس وشق على نفسه وسهر الليالي بتقرير الدرس، عند هذا كل العقلاء يقولون هذا يستحق المدح، يستحق المدح لأنه شق على نفسه بفعل أمر يستحق عليه. قل إذا كانت في دائرة العقلاء هكذا فهو عدمه قبيح والله لا يفعل القبيح، فيجب أن يفعله الله، وهو أن يكون الثواب مقرونا بالمدح، فإنه يستحق التعظيم والمدح. وكذلك من فعل القبيح فإنه يستحق الإهانة والاستخفاف. هذا الحكم الأول وهو تكراري كما قلنا. الحكم الثاني ويجب دوامهما لاشتماله على اللطفية ولدوام المدح والذم ولحصول نقيضيهما لولاه. هنا يتعرض الحكم الثاني من أحكام الثواب والعقاب. ما هو الحكم؟ أن الثواب والعقاب لابد أن يكونا دائمين، يعني لا ينقطع الثواب في الآخرة ولا ينقطع العقاب في الآخرة. كيف؟ طبعا يوجد آراء هنا، يوجد آراء. قال ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان، واختلف في العلم بدوامهما هل هو عقلي أو سمعي. فذهبت المعتزلة إلى أنه عقلي وذهبت المرجئة إلى أنه سمعي. هذا في الحقيقة لا يوجد تفصيل. يوجد أربعة أمور مولانا العزيز هذه لابد من تفريقها. الأمر الأول استحقاق الثواب، الأمر الأول. الأمر الثاني استحقاق العقاب. الأمر الثالث دوام الثواب. الأمر الرابع دوام العقاب. هذه أربعة مسائل مختلفة، اختلف حتى الإمامية في أيها عقلي وأيها سمعي. المحقق الطوسي والعلامة الحلي في هذا المتن يقول هذه الأمور الأربعة كلها عقلية، يعني العقل يحكم باستحقاق الثواب، العقل يحكم باستحقاق العقاب على المعصية، والعقل يحكم بدوام الثواب، والعقل يحكم بدوام العقاب. هذا قول مثلا هذا المحقق والعلامة. أما مثلا إذا راجعنا إلى السيد المرتضى، السيد المرتضى مثلا لاحظ السيد يقول نعم استحقاق الثواب واستحقاق العقاب هذا يدل عليه العقل، أما دوام الثواب ودوام العقاب هذا مو العقل لا يدل عليه. العقل يقول هذا ثواب لك على طاعتك، ولكن ثواب دائم هذا يحتاج إلى نص. لاحظت؟ فقال أن السمع يدل على الدوامين. شيخ الطوسي، شيخ الطائفة، يقول الشيخ الطوسي، وهذا أمر أيضا جدير بالملاحظة، الشيخ الطوسي يقول استحقاق الثواب فقط يدل عليه العقل، أما استحقاق العقاب ودوام الثواب ودوام العقاب هذا كله سمعي. من قال أنت إذا فعلت فعلا استحقيت العقاب؟ هذا دل عليه السمع، يعني لا يقبل بقضية أن استحقاق العقاب أمر عقل، لأنه قد يسقط الله عقابه ويحسن إسقاط العقاب ولا تبقى مستحقا بسبب العفو الشامل مثلا، إلى غير ذلك. بعضهم مثلا مثل النوبختي اللي هو من قدماء متكلمي الإمامية، كله سامعي أصلا، ما في ولا واحد منهم عقل. أما المحقق الطوسي والعلامة الحلي يقول لا، يوجد أربعة قضايا تستحق الثواب بالطاعة، تستحق العقاب بالمعصية، هذا عقل، وأيضا دوام الثواب ودوام العقاب بالعقل. لذلك قال المصنف: فذهبت المعتزلة إلى أنه عقلي، وذهب المرجئة إلى أنه سمعي. هذا ليس دقيقا، يعني حتى في عند الإمامية يوجد اختلاف، هذا ما أحببت الإشارة إليه. واحتج المصنف على دوامهما، الآن لا يتكلم عن أصل الاستحقاق، يتكلم عن الدوام بوجوه. يقول الوجه الأول هو اللطف. نسأل أولا ما هو اللطف؟ لاحظ قضية اللطف، إذا بطل قضية اللطف كثير من الأمور تصبح محل شك. ولكن ماذا يقول؟ يقول إذا كان العقاب على المعصية دائما، هذا يزجرك عن المعصية أكثر أم لا؟ أو لو كان العقاب محدودا، إذا الله سبحانه وتعالى قال لك العقاب على تركك الواجب محدود، أو قال لك العقاب على ترك الواجب غير محدود، أيهما يزجرك أكثر عن ترك الواجب؟ إذا كان غير محدود، فإذا كون العقاب مستديمان يقربك من فعل الطاعة وترك المعصية، وكل ما يقرب من فعل الطاعة وترك المعصية لطف، واللطف واجب، فيجب أن يكون العقاب والثواب دائم. هذا الدليل الأول، أن العلم بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعة ويبعده عن المعصية، وذلك ضروريا، وذلك ضروري، يعني عفوا، وذلك ضروري، يعني نشاهد من أنفسنا أنه لو كان بالبداهة، أنه لو كان العقاب مو محدود هذا يبعدنا أكثر عن المعصية، لو كان الثواب مو محدود يقربنا أكثر لفعلها، ضروري يعني بالمشاهدة الوجدانية. وإذا كان كذلك كان لطفا، لأن اللطف هو الذي يقرب إلى فعل الطاعة، واللطف واجب على ما مر. جيد. الثاني أن المدح والذم دائمان. هنا يقول، هنا يعتمد على دليل عقلي عقلائي، يقول أنت لنفترض شيخ عبد الواحد أحسن إلي إحسانا ما، أقول أنا عندي يومان فقط لأمدحك، بعد اليومان لا تستحق المدح؟ قل لا، الفعل طالما هو فعل فعلا يمدح فيستمر مدحه دائما، فإذا كان مستمر يعني هو يمدح على فعل فعله فلا ينقطع استحقاق المدح، فإذا لا ينقطع، اللهم إلا إذا ندم، إذا ندم نعم لا يستحق المدح، أما إذا استمر استحقاق المدح فيستمر استحقاق الثواب في كل لحظة يمدح عليها. هكذا يقول، يقول أن المدح والذم دائمان، إذ لا وقت إلا ويحسن مدح المطيع وذم العاصي، حتى لو فعل فعلا قبل 100 سنة، الآن بعد 100 سنة نقول أجره الله على هذا الفعل الذي فعله، يعني يستمر استحقاق المدح وذم العاصي، إذا لم يظهر منه ندم على ما فعل، إذا ظهر منه ندم لا ينقطع مدحه، وهما معلولات طاعة والمعصية، وهما معلولات طاعة، يعني المدح والذم معلولان للطاعة والمعصية. فماذا يريد أن يقول؟ طبعا هذا دليل استحساني جدا، يقول ما هو سبب المدح؟ طاعتك، المدح دائم، فلا بد أن يكون لطاعتك دوام أو في حكم الدوام، لأنها هي علة المدح، وكأنك تطيع في كل لحظة تمدح عليها، فإذا كان المدح دائم وهو معلول للطاعة فالطاعة بحكم الدائم، فإذا كانت الطاعة بحكم الدائم فالثواب لا يجب أن يكون دائميا، لأن الثواب على قدر الطاعة، إذا كانت الطاعة دائمية الثواب دائمي. وكأنه يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى لا ينسى فضلك، طالما أنت قمت بطاعة فهذه الطاعة تمدح عليها إلى الأبد، وإذا تمدح عليها إلى الأبد فكأنك مطيع إلى الأبد، لأن المدح ملازم للطاعة، فإذا كنت مطيعا للأبد فالله يثيبك إلى الأبد. هكذا يقول.
بس شايفنا هذا بيننا وبين الله يعني، بس بيننا وبين الناس يعني، وهذا
نعم صح كلامك صحيح يعني، هذا الكلام
المدح يعني من نفس المدح، وهذا بيننا وبين الله، مو بيننا وبين الناس
مو هيك. حتى بيننا وبين الله يعني القضية قضية يقرب أن تكون أكثر استحسانية، لأنه نعم لو فرضنا أن المدح مستمر، ولكن من قال أن استمرار المدح كاستمرار الطاعة؟ لاحظت؟ ولذلك قال وهما أي المدح والذم معلولات الطاعة والمعصية، يعني إنما تمدح على الطاعة وتذم على المعصية، فيجب كون الطاعة والمعصية في حكم الدائمين، طالما أن الطاعة دائمة وهي معلولة، طالما أن المدح دائم وهو معلول للطاعة، فالطاعة كالدائم. خب الطاعة كالدائم يعني أنت دائما مستحق للثواب، مستحق للثواب في أي لحظة من اللحظات، فالثواب دائم. فيجب دوام الثواب والعقاب، لأن دوام أحد مع الأحد المعلولين يستلزم دوام المعلول الآخر، لأن الثواب معلول للطاعة والمدح معلول للطاعة، فإذا علمت بأن أحد المعلولين دائم فالمعلول الآخر دائم، لأنهما معلولان لعلة واحدة، لأن العلة تكون دائمة أو في حكم الدائمة، يعني في حكم الدائمة اعتبارا أصلا نحن نقول، مو دائمة حقيقة. الثالث الدليل العقلي الثالث على دوام الثواب والعقاب، يقول لو انقطع الثواب دخل ألم عند المثيب مثاب، يعني مثلا أنت مثلا صليت فاستحققت ثوابا، ولكن انقطع الثواب بعد 100 سنة فسيدخلك ألم من انقطاع الثواب، يقول هذا إضرار لا يفعله الله سبحانه وتعالى، يعني يصبح كأن نفس الطاعة أدت إلى انقطاع الثواب لمحدودياته، فلابد أن نفترض أن الطاعة تؤدي إلى ثواب غير منقطع، لأنه لو انقطع لدخلك ألم. وكذلك العقاب، لو قلنا أن العقاب محدود لدخل المذنب راحة عند انقطاع العقاب، وهذا خلاف كونه عاصي، ينبغي أن نفترض أن الطاعة والعقاب مستمرين. قال الثالث الدليل الثالث أن الثواب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه الألم بانقطاعه، ولو كان العقاب منقطعا لحصل لصاحبه السرور بانقطاعه، وذلك ينافي الثواب والعقاب لأنهما خالصان من الشوائب. هذا ما فهمناه من كلام المصنف، يعني هو كأنه مو متيقن أن العلامة أن الشيخ المحقق الطوسي يريد هذا الأمر. وقوله لحصول نقيضيهما يعني نقيضي الثواب والعقاب، لولاه أي لولا الدوام، يعني قوله يعني في المتن ولحصول يعني والدليل على دوامهما لحصول نقيضيهما لولا، يعني لو لم يكن الثواب دائما لحصل نقيضه. ما هو نقيضه؟ الألم بسبب الانقطاع. هذا هو الحكم الثاني من أحكام الثواب والعقاب. الحكم الأول كان الاقتران بالتعظيم، الحكم الثاني الدوام، الحكم الثالث قال ويجب خلوصهما، يجب خلوصهما وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض والتفضل، يعني يجب أن يكون الثواب لا منغصات فيه. يقول لاحظ، يقول أيهما أفضل من الآخر، أن أتفضل عليك ابتداء بأن أعطيك مثلا تفاحة أتفضل عليك، أو أنك أنت تألمت ألما بسببي فأعوضك بهذا الألم مبلغا من المال، أو أنك ذهبت وفعلت أمرا كالطاعة لي فأعطيتك ثوابا على الطاعة لي مبلغا من المال، أيهما أشرف؟ يقول الثواب أشرف من العوض والتفضل، لأن التفضل لا فضل لك لأخذه، والعوض لأنك أصلا تألمت فأنا كأنه أسد الحاجة، أما الثواب أنت ذهبت بملء اختيارك وقمت بطاعة وأدخلت على نفسك المشقة، مو أنا أدخلت عليك المشقة مثل العوض، أنت أدخلت على نفسك المشقة بالطاعة، فهذا يعظم شأنك، فالثواب يكون أفضل من التفضل والعوض، لأن الطاعة أعظم يقول جيد، يقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الثواب أعظم من التفضل والعوض، فيجب أن يكون خاليا من المنغصات. لماذا؟ يقول لأنه لو لم يكن خاليا من المنغصات الثواب، فهذا يكون أقل شأنا من العوض والتفضل كما سيذكر. لاحظ، ويجب خلوصهما، وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض والتفضل على تقدير حصوله فيهما، وهو أدخل في باب الزجر. يذكر أمرين. أقول يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب. أما الثواب، يعني الثواب يخلو عن المنغصات، العقاب يخلو عن الأشياء التي تريح، يعني ومريحات. أما الثواب فلأنه لولا ذلك، لولا خلوصه عن الشوائب، يعني لو كان مشوبا بالمنغصات، لكان العوض والتفضل أكمل منه، لأنه يجوز خلوصهما عن الشوائب. نقول العوض هو فقط عطية خالصة، عطية لأجل أنك أصلا تحملت الألم بما دخل عليك في الدنيا من الآلام. يقول إذا كان العوض يجوز أن يكون خالصا من الشوائب، فبطريق أولى الثواب خالص من الشوائب. لماذا؟ لأن الثواب أعظم من العوض بالتقريب المتقدم، لأنه يجوز خلوصهما، أي التفضل والعوض، عن الشوائب، وحينئذ يكون الثواب، لو جوزنا دخول الشوائب على الثواب، يكون أنقص درجة من العوض والتفضل، وهذا غير جائز، غير جائز لما تقدم كيف أن الثواب أفضل من العوض والتفضل. وأما العقاب فلأنه أعظم من الزجر، فيكون لطفاً. يقول الزجر لا يكون، يعني الزجر هو أخف حالاً من العقاب، وبالتالي لو كان العقاب مشوباً، لكان غير داع إلى الزجر التام، لأنه عقاب فيه لذة. قل لا ينبغي أن يكون عقاب دون لذة، لأنه آكد في الزجر ويؤكد أكثر على الزجر. يعني أنت ما تقول أقرب إلى ترك المعصية إذا وعدتك بعقاب فيه لذة أو عقاب لا لذة فيه؟ خب، عقاب لا لذة فيه، يعني العقاب الخالص هو ألطف من العقاب غير الخالص، لأنه يجعلك أبعد عن المعصية، فيكون لطفيا من هذا الباب. ثم ينتقل بعد ذلك إلى إشكال آخر، غدا إن شاء الله سنذكره. هذا الإشكال الآخر ما هو مولانا؟ يقول يعني الناس في الآخرة تتفاوت مراتبها. هنا ألا يحصل في بعض مراتب أهل الجنة حسرة وغصة في نفوسهم؟ لماذا ليسوا في المرتبة الأعلى؟ إذا حصلت غصة فصارت الجنة مشوبة بالمنغصات. هذا سيرفعه هذا الإشكال، والحمد لله رب العالمين.